الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. العادة المتبعة في الزمان الأول أنه إذا أظل العام أو نهاية العام يبعث والي المسلمين السعاة إلى أهل القرى والبوادي ليجمعوا زكواتهم، فإذا تأخر الساعي ولم يأتي إلى المصدق أو إلى صاحب الأموال سنتين أو ثلاث أو أكثر ولم يؤد هو زكاته أيضا، فما العمل؟ تراكمت عليه الزكوات ولم يسدد من عنده ولم يأته الساعي، فماذا يصنع؟ قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى. يقول الإمام مالك: الأمر عندنا معاشر فقهاء المدينة في الرجل تجب عليه صدقة، رجل وجبت عليه الصدقة وإبله 100 بعير، و100 بعير فيها الزكاة، فلا يأتيه الساعي، لكن ما جاءه الساعي بعد نهاية الحول حتى تجب عليه صدقة أخرى، حتى يأتي حول آخر وتجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. يأتي المصدق وهو الساعي الذي يجمع الزكوات، جاءه وصادفه وقد هلكت هذه 100 ولم يبق منها إلا 5 ذود، ماذا يصنع؟ ماذا يفعل الساعي؟ هنا الجواب: فرض المسألة في الأول صورة المسألة ثم بدأ يذكر حكمها. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال 2 شاة في كل عام 1 شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. هذا الجواب عند الإمام مالك. يقول: إذا جاءه المصدق وقد بقي من إبله الذي كان في العام الماضي 100 قد بقيت عليه 5 فقط، يقول يدفع الصدقتين، صدقة العام الماضي وصدقة هذا العام، يدفع الزكاتين، لكن يدفع الزكاتين على أي اعتبار يدفع؟ أقول يدفع باعتبار ما عنده الآن، نقدر على أنه الآن عنده 5 ذود وهذه 5 فيها شاة، ثم العام الماضي أيضا نقدر أنه كان عليه زكاة ولم يؤدي ولم يأتيه ساعي، فيضاعف له زكاة ما عنده الآن، الآن عنده 5 وهذه عليها شاة تضاف إليها الشاة الأخرى فيدفع 2. وهذه المسألة مبنية على حقيقة وجوب الزكاة، فالمالكية يقولون إن حقيقة وجوب الزكاة 2: تمام الحول على رب المال ومجيء الساعي، فإذا لم يأته الساعي فمعناه أن الواجب ما استقر عليه في العام الماضي، فإذا العام الماضي وهذا العام زكاته الآن يدفع 2 عن هذه 5 ذود. يقول فإن هلكت ماشيته أو نمت، هلكت أو نمت يعني هلكت أو زادت، فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق. فإنما يصدق المصدق، المصدق يستعمل في الساعي وفي صاحب المال. وعلى أي، فالذي يدفع الزكاة يدفع الزكاة يوم يأتيه المصدق يعني القابض للزكوات، فيدفع في هذا العام زكاة عامين. يقول وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، يعني اجتمعت على رب المال على صاحب المال صدقات غير واحدة، يعني أكثر من واحدة، صدقة عامين أو صدقة ثلاث أو صدقة أربعين، اجتمعت عليه أكثر من واحدة، يقول فليس عليه أن يصدق يعني أن يدفع إلا ما وجد المصدق عنده، إلا ما وجد المصدق، والمصدق هنا من هو؟ الساعي. إلا ما وجد الساعي عند المصدق أيضا وهو صاحب المال. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من ماله. يقول هلكت ماشيته أو وجبت عليها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها، هذا العام الماضي كانت عليه زكاة ولم يأتي الساعي وهلكت كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، أو صارت بدل الخمسة إلى أربع، العام الماضي كانت عندهم 100 ما جاءه الساعي، جاء هذا العام وقد بلغت إبله ما لا زكاة فيه، كان وصلت إلى 4 مثلا، يقول فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان في مهله، لا صدقة، لأن الواجب استقر الآن والآن ليست عنده نصاب زكاة. يقول لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من ماله، يعني أو استعمل من ماله. إذن المدار عند المالكية أن تمام وجوب الزكاة على أصحاب الأموال مجيء الساعي، فإذا لم يجي الساعي ما يجب عليه شيء حتى يأتي في العام القادم أو الذي بعده، فإذا جاء العام القادم أو الذي بعده فإنما يحاسب ما عنده الآن ويدفع عنه زكاة سنتين أو ثلاث سنوات باعتبار ما عنده الآن، هذا مفهوم؟ يقول الشافعي لكن إذا كان أهلك ماله أو استخدمه أو استعمله فرارا من الزكاة فإن الزكاة تستقر عليه، إنما هنا يقول ولا ضمان فيما هلك أو مضى من ماله، يعني أو استعمل من ماله وخرج من يده بدون نية الفرار من دفع الصدقة، فإذا كانت عنده هذه النية فإن الواجب قد استقر عليه ولا ينفعه هذا التحيل أو التحايل على إلغاء الصدقة. النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، يجب على السعاة أن لا يضيقوا على الناس في قبض الزكوات ولا يلزموا أن يدفعوا أهم ما عندهم من خيار أموالهم، فإن هذا فتنة من هؤلاء السعاة لأصحاب الأموال، ولا ينبغي أن يوقع الساعي صاحب المال في فتنة، فإنه يجب عليه أن يأخذ ما يأتيه به المصدق أو ما يأتي به صاحبه ويكتفي بذلك ولا يلزم شيئا معينا حتى لا يتسبب في كراهية هذا المصدق أو كراهية صاحب المال لهذه الفريضة. يقول هنا قال يحيى قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدق. عمر رضي الله عنه بعث الصعاة وأتوا بهذه الأغنام فمر على عمر بهذه الأغنام فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم, يعني رأى شاة ضرعها ممتلئ حليبا, يعني حافل يعني ممتلئ ذات ضرع عظيم, يقال مجلس حافل إذا كثر فيه الناس, وشاة حافل يعني ضرعها احتفل فيه الحليب يعني كثر فيه الحليب. فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدق, هذه من مال الصدق. فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون, هذه ما دفع أهلها وهم راضون بها طيبة أنفسهم بها أبدا, بل أخذت هذه وأمثالها من أصحاب الأموال كرها. فقال لا تفتنوا الناس, لا تفتنوا الناس يعني لا تحملوا عليهم ما يكرهون من أجله هذه الفريضة أو أمثالها, لا تأخذوا حزرات المسلمين, لا تأخذوا حزرات المسلمين. والحزرات هي خيار الأموال, فلا تأخذوا أنفس الأموال من المسلمين حتى لا تسببوا في هذه الفتنة. يقول هنا وأما الحزرات فما غلب على الظن أنه خير المال وخياره. وقد قيل الحزرات كرائم الأموال, وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. قال هنا نكبوا عن الطعام, يعني ابتعدوا عن الطعام. هذه شاة فيها لبن وهذا اللبن هو طعام أهل البوادي, فلا تأخذوا طعام أهل البوادي ولا تأخذوا ذات اللبن. نكبوا عن الطعام يعني ابتعدوا وانصرفوا عن الطعام يعني الحليب, لأن الحليب من أطعمة أو طعام أهل البوادي. فإذا يجب على الصعاة أن يأخذوا ما يأتي به صاحب المال ولا يكلفوهم أن يدفعوا خيار أموالهم أو أنفس أموالهم أو كرائم أموالهم, فإن هذا ظلم لهم وفتنة لهم عن دينهم. وهنا ذكر حديثا ذكر رواه أبو داود يقول المعتدي في الصدقة كمانعها, يعني المعتدي الذي يطلب من صاحب المال ما لا يجب عليه فإنه بمثابة مانع الزكاة في الإثم, فينبغي أن يحترز هؤلاء السعاة ويتقوا الله في أصحاب الأموال. طيب, قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا. محمد بن مسلمة من كبار الصحابة من أهل بدر, كان يبعثه عمر أحيانا نادرا في جمع الزكوات، فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، بس فقط يقول ادفع إلي صدقة مالك، ولا يقول له ادفع هذا أو ادفع هذا أو يجب عليك أن تدفع هذا، لا، يقول ادفع إلي زكاة أموالك، فيأتي بما تطيب به نفسه ويؤدي زكاة ماله، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها، فلا يأتي هذا صاحب المال بشاة تؤدي أو تجزئ في الزكاة فإنه يأخذ ويستلم منه رضي الله عنه. طيب، يقول هنا السنة عند الجميع إذا دفع أرباب الأموال ما يلزمهم فلا تضييق حينئذ على أحد منهم، إنما التضييق أن يطلب منهم غير ما فرض عليهم. قال مالك: السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. هذه هي السنة التي أدركها الإمام مالك في دار الهجرة ودار السنة. يقول: والذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا يضيق على المسلمين، فيجب أن يحترز ويبتعد من يسعى أو يحاول أن يجمع زكوات عن أن يضيق على المسلمين ويطلب منهم ما لا يجب عليه، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. كذلك يجب على الساعي أن يقبل ما يأتي به صاحب المال ويكتفي بذلك، ولا يطالبه أن يدفع كذا أو يدفع كذا. أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. هنا يذكر في هذا الباب الصدقة فيها اعتبارات، إذا دفع صاحب المال الصدقة فإن هذا صدقة من صاحب المال على الفقير، لكن إذا جاوزت يد الفقير إلى يد أخرى، كأن باعها مثلا، خرجت عن هذا الاسم، ويجوز لمن يشتري أن ينتفع بها، أو يجوز لمن أهدى له الفقير أن ينتفع بها. كذلك أيضا هناك أصناف معينون قرر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الزكاة تصرف لهم ولا تصرف لأي أحد، فهناك من يصرف لهم وهناك من يؤديها ويدفعها، فهذا صنف وذاك صنف. الصنف الذي يدفع هم الأغنياء، والصنف الذي يأخذ هو الأصناف التي ذكر الله سبحانه وتعالى في آية سورة التوبة. قال مالك: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغار، أو لرجل اشترى بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. هذا الحديث فيه شيء من الإرسال، فيه إرسال، لأنه هنا يقول عن عطاء بن يسار أن رسول الله، من عطاء بن يسار؟ هذا صحابي؟ ليس بصحابي. يقول: هكذا رواه الإمام مالك مرسالا، وتابعه على إرساله ابن عيينة وإسماعيل بن أمية، ورواه الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه سنده اختلاف، والظاهر أن الوجه الصحيح في هذا الاختلاف هو ما رواه الإمام مالك مرسلا، لأنه تابعه الكبار من أصحاب زيد بن أسلم، وهم ابن عيينة وإسماعيل بن عيينة وإسماعيل بن أمية وغيرهم. يقول هنا: لا تحل الصدقة لغني. فإذا الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، ولا يمكن أن يأخذها الغني، يؤخذ من الغني ويأخذها الغني، لا. لكن هناك خمسة أصناف ممن يمكن أن يكون غنيا ويجوز له مع ذلك أن يأخذ الزكاة. قال: إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، رجل من الغزاة وهو مع ذلك غني عنده مال، فيأخذ من سهم الزكاة ليستعين بهذا المال في الاستعداد في الجهاد في سبيل الله، أو لعامل عليها. أيضا من الصعاة من يكون عنده مال وهو غني، فيأخذ سهما من الزكاة وهو سهم العاملين عليها، ويأخذ قدر عمالته، القدر الذي يناسب العمل الذي قام به، أو لرجل اشتراه بماله، رجل كان في السوق فاشترى من الفقير أو من المسكين وهو غني، يجوز له لأنه اشتراها بماله. يقول: أو لرجل له جار مسكين، رجل غني له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، هذا يجوز أيضا. إذن هؤلاء الخمسة: الغازي والعامل والغارم. الغارم أيضا رجل استدان في إصلاح المسلمين، أو استدان في مصلحته هو أيضا، ومع ذلك عنده مال آخر يجوز له أن يأخذ. أو الرجل اشترى بماله، أو الرجل له جار المسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. هنا يقول أبو عمر تعليقات على هذا الحديث متنوعة. يقول: أجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا الحديث من الخمسة الموصوفين فيه. إذن أي إنسان غني ليس من هؤلاء الخمسة لا تدفع له الزكاة ولا تبرئ ذمة من يدفع هذا. يقول هنا: يقول: أما الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وسائر أهل العلم فيما علمت فإنهم قالوا: جائز للغازي في سبيل الله إذا ذهبت نفقته وماله غائب عنه أن يأخذ من الصدقة ما يبلغه. يعني يشترطون أن يكون ما عنده مما كان يستخدمه في الجهاد في سبيل الله قد نفذ عنده، ومع ذلك له مال في بلده أو في بيته، فيؤدى ويدفع له ما يستعين به في حاجته. يقول أيضا: المتحمل بحمارة في صلاح وبر، والمتداين في غير فساد، كلاهما يجوز له أداء دينه من الصدقة، وإن كان الحميل غنيا فإنه جائز له أخذ الصدقة إذا وجب عليه أداء ما تحمل به، وكذلك وكان ذلك يجحف بماله. كذلك أيضا هذا الإنسان الذي غرم ودفع ما يصلح به بين فئتين من المسلمين مثلا، أو أنه احتاج إلى أن يستدين فاستدان في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عنده أموال أخرى، فإنه يجوز أن يدفع هذا السهم ليسدد بهذا السهم ما عليه من الديون. يقول هنا: وظاهر هذا الخبر يقتضي أن صدقة تحل لهؤلاء الخمسة في حال غناهم، في حال غناهم يجوز لهم أن يأخذوا في حال غناهم، ولو لم يجوز لهم أخذها إلا مع الحاجة والفقر لما كان للاستثناء وجه، لأن الله قد أباحها للفقراء والمساكين إباحة مطلقة. وحق الاستثناء أن يكون مخرجا من الجملة ما دخل في عمومها. إذن هؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأنه لو كان يشترط مع ذلك أن يكونوا فقراء أو مساكين ما كان لعطف الفقراء والمساكين عليهم معنى. طيب، يقول هنا قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي. يعني الإمام مالك يرى أن الوالي هو الذي يتصرف في توزيع الزكوات، وليس هناك شيء معين يجب عليه أن يتبعه في دفع الزكوات لأهلها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الوالي. يقول: فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوفر ذلك الصنف؟ أي صنف كانت الحاجة فيهم أكثر أو عددهم أكثر من عدد الأصناف الآخرين فإنه يعطي أو يصرف في هذا العدد أو في هذا الصنف أكثر من غيره. يقول: فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوفر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي. وهذا موكول إلى حسن تدبيره وسلامة اختياره، أي صنف يرى أنهم أحوج يصرف لهم ما يسدد فقرهم. يقول: وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد. يقول: عسى أن ينتقل ذلك المال إلى الصنف الآخر، يعني الصنف الذي تركوا في العام الماضي وفضل غيرهم عليهم، يحتمل أن يكون الصنف هذا الصنف له في العام القادم أو بعد عام القادم أو بعد أعوام أن ينتقل هذا المال إليهم فيؤثر أهل الحاجة والعدد من هذا الصنف. فإذا كان الإمام أو الوالي أعطى الفقراء في العام الماضي لأن حاجتهم كانت أكثر، وفي هذا العام كانت حاجة مثلا الرقاب أو ابن سبيل أكثر، فإنه يصرف إليهم هذا العام أيضا حيثما كان ذلك. يقول: وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. هذا الإمام مالك يقول: على هذا النمط، وأن التوزيع متروك لاختيار الوالي، أدركت من أهل العلم على هذا المذهب أو على هذا الرأي. يقول: قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمات. هذا الذي يجلب الزكوات وهو جزء من الأصناف الثمانية لا يستحق الثمن كله، لأنه هو ثامن مثلا من الأصناف، وإنما يأخذ قدر عمله على حسب ما يرى الإمام. يقول: ليست له فريضة مسمات إلا على قدر ما يرى الإمام أن ما يعمله يساوي هذا القدر من المال فيعطيه الإمام. ثم ثار النزاع الإمام مالك يرى أنه لا يجب على موزع الزكوات أن يشمل كل الأصناف الموجودين، وإنما يجوز له أن يعطي على حسب الحاجة وعلى حسب المصلحة. لكن يقول هنا الإمام أبو عمر: اختلف العلماء من لدن التابعين في كيفية قسم الصدقات، هل هي مقسومة على من سمى الله تعالى في الآية، أو هل الآية إعلام منه تعالى لمن تحل الصدقة؟ يعني هل الآية تعني أنه يجب أن يوزع كل شيء من جنس الصدقة على هؤلاء الثمانية إذا كانوا موجودين، أو أن المقصود في الآية أن هؤلاء الثمانية موضع لدفع الزكوات إليه، فأي صنف منها يصرف فيه زكاة فإنها قد وقعت موقعها. يقول كان مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم يقولون إنه يجوز أن توضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف المذكورين في الآية، يضعها الإمام في من شاء من تلك الأصناف على حسب اجتهاده. وروي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. إذن عندنا فتوى صحابيين حذيفة وابن عباس، إذا وضعت في أي صنف واحد أجزأك، يقول ولا مخالف لهما من الصحابة. ثم صار الخلاف من عند الإمام الشافعي، يقول وقال الشافعي هي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم ولا شيء عن أهله، ما وجد من أهله أحد يستحقه، ما دام أنه يوجد الأصناف الثمانية أو من يوجد من هؤلاء الأصناف فيجب أن تعمم الزكوات على هؤلاء الأصناف الثمانية والموجودين. يقول من حجة الشافعي أن الله عز وجل جعل الزكوات في أصناف ثمانية، فغير جائز أن يعطى ما جعله الله عز وجل لثمانية لصنف واحد، ما جعله الله لثمانية يصرف لصنف واحد، ليقول لا يجوز هذا. كما لا يجوز أن يعطى ما جعله الله لواحد ثمانية، وما خصصه الله لواحد لا يجوز له أن يعطى، كذلك ما خصص الله لثمانية لا يعطى لواحد. لكن ما دام أن هذا مذهب بعض الصحابة فلا شك أن قول الصحابة أجدر بالقبول من قول غيره. طيب، ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، يعني ما جاء في أخذ الزكوات في أخذ الصدقات من أصحاب الأموال والتشديد في من لا يدفع الزكاة، التشديد والوعيد الشديد الوارد في من يرغب عن الزكاة ولا يؤديها. يقول مالك هنا أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. انظروا، هذا حديث مشهور روي أكثر من طريق، ويرويه الإمام مالك هكذا مختصرا في، ويرويه أيضا بلاغا. قال أبو عمر هذا الحديث يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من وجوه منها عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث المشهور نقرأ نفسه، واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. إذن هذا الحديث الذي اختصره روي أكثر من طريق. ثم ها هنا مسألة، وهي أن الأموال التي يقاتل أصحابها إذا منعوا دفعها قالوا إنما هي الأموال الظاهرة من الموارث. قال الإمام أبو عبيد في كتاب الأموال أما الأموال الصامتة وهي الأموال الخفية فإنه لا يجوز لأحد أن يطالب صاحبه بدفع زكاته، فإن هذا قول لم يذهب إليه أحد من أهل العلم، وهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه أمانة على عنقه يؤديها حسب ما عنده من دين. إذن الأموال التي يحارب الناس عليها إذا منعوا زكاتها إنما هي الأموال الظاهرة من المواشي، وهي التي أقام عليها الخليفة أبو بكر القتال عليها، ولم يقم القتال على أموال التجار وعلى الأموال الخفية، فإن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله هنا العقال فيه معنيان مشهوران. المعنى الأول هو عقال الناقة التي عقال ناقة الذي تعقل به، يعني الحبل الذي يعقل به الجمال. يقول وخرج كلامه على التقليل والمبالغة، وليس المقصود أنه يقاتل الناس على هذا، بل المقصود أنه يقاتل عليهم الواجب وإن كان قليلا، ليس المقصود على هذا الحبل، هذا لا يقاتل عليه، وإنما المقصود أنه ولو كان قليلا فإنه ما دام هو الواجب عليهم فإنه يقاتل على هذا الواجب إذا نكسوا عنه. يقول ويقال أيضا العقال هو زكاة عام. يقول هنا قال ابن الكلبي كان معاوية قد بعث عمرو بن عتبة بن أخيه مصدقا فجار عليهم فقال شاعرهم يذكر جوره فيهم يومئذ سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين، يعني أنه أخذ أموالهم في زكاة عام واحد، فكيف لو أخذ زكاة عامين ما كان ترك لنا شيئا. يقول هنا قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا ذكر أبو عمر هنا مسألة أخرى قد يحتاج الناس إليها. يقول الاختلاف في السهم في سبيل الله، سهم في سبيل الله ما هو؟ يقول فسروا بالجهاد والرباط في سبيل الله، وفي سبيل الله يعني في الجهاد وفي الرباط. يقول وقال ابن عمر الحجاج والعمار، يعني الحجاج والعمار يدخلون في سهم في سبيل الله، فإذا كان هناك أحد يريد الحج أو العمرة فيجوز أن يعطى أو يصرف له من سهم وفي سبيل الله. ثم ذكر أنه لا يجوز أن تدفع أو يدفع هذا السهم في شيء آخر، يقول أنه لا يجوز أن تسدد هذا السهم وهو سهم في سبيل الله، لا يجوز أن تسدد فيه الديون، ولا يجوز أن تبنى فيه المساجد. هذا الذي استغربته أنه يقول هذا السهم خاص بالغزاة والحجاج والمؤتمرين ولا يدخل فيه حتى بناء المساجد. فيقول أنه نقل إجماعا من أهل العلم على أنه لا تؤدى الزكاة من هذا السهم في دين ميت، ولا يشترى به مصحف، ولا يبنى به مسجد، ولا يعطى لغني. يقول هذا إجماع. قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه. الله، هذا واضح معناه. قال أبو عمر محمله عند أهل العلم أن الذي سقاه اللبن لما لم يكن من ماله وعلم أنه كان من مال الصدقة، وكان عمر غنيا لا تحل صدقة له، وكان الذي سقاه إياه لم يملك اللبن لأن المال كان للفقراء والمساكين وللأصناف. ولم يكن ممن تحل له الصدقة فاستقاء عمر لئلا يبقى في جوفه شيء لا يحل له وهو قادر على دفعه، ولم يقدر على أكثر من ذلك، ما قدر أكثر من أن يفرغ هذا اللبن من نفسه، لأنه لم يكن لذلك اللبن مالك معين يعوضه منه أو يستحله. وهذا شأن أهل الفضل والورع والدين، وهذا شأن أهل الورع والفضل والدين، على أنه لم يشربه إلا غير عامد ولا عالم، ومع ذلك ما شرب متعمدا أو عالما بأن هذا المال لا يجوز له. وقد قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكنه لما علم أن الأموال تضمن بالخطأ، الخطأ مضمون وإن كان الإثم مرفوعا عن صاحب الخطأ، يقول: ولكنه لما علم أن الأموال تضمن بالخطأ ولم يجد مالكا يستحله منه أو يعوضه، ولا كان ساقيه له ممن يصح له ملك الصدقة، فيعد ذلك اللبن هدية منه، كما عد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدد إليه بريرة من اللحم الذي تصدق به عليها، فحل ذلك له لصحة ملك بريرة لما تصدق به عليها، لم يجد بدا من استقائه رضي الله عنه. إذن هذا منهج للاجتهاد في أكل الحلال والابتعاد عن كل ما تحوم حوله الشبه فضلا عن الحرام. قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. هذه مسألة واضحة، كل من توجع عليه واجب أو حق من حقوق الله أو حق من حقوق خلقه ولم يؤدي ولم يدفع إلا بإقامة الحرب عليه، فإنه لا مناص من إقامة الحرب عليه حتى يؤدي هذا الواجب كرها بعد رفضه أن يدفع هذا الواجب طوعا. يقول: قال أبو عمر: وقول مالك هو معنى قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا مثل، يعني كأنه أخذ منه رحمه الله. يقول هنا أن مالكا بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، رجل من الصعاة من قبل عمر بن عبد العزيز الخليفة أن رجلا منع زكاة ماله، ما الحل؟ فكتب إليه عمر أن دعه، قال: اتركه، لا تنصب حربا ضده، اتركه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين ولا تقبل منه أن يأتي بالزكاة. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فأدى بعد ذلك زكاة ماله. لما بلغه أن عمر خطب بأن تترك هو وزكاته ولا تؤخذ زكاته مع زكاة المسلمين، كأن هذا الأمر اشتد عليه في نفسه وراجع نفسه ورأى أنه قد ضيع نفسه، يقول: فأدى بعد ذلك زكاة ماله، فجاء بزكاة ماله وسلمه لساعي عمر الخليفة رحمه الله، فكتب عامر عمر إليه يذكر له ذلك، كتب كتابا آخر يقول: إن رجل أتى بالزكاة ماذا نصنع؟ فكتب إليه عمر أن خذها منه. إذن موضع السؤال: لماذا لم يقم عمر بن عبد العزيز على هذا الرجل الذي منع زكاة ماله حربا ضده كما هو السنة في ذلك. قال أبو عمر: إن صح هذا عن عمر فيحتمل، والله أعلم، أنه لم يعلم من الرجل إلا أنه أبى من دفعها إلى عامله دون منعها من أهلها. كأن عمر فهم أن هذا الرجل صار بينه وبين الساعي سوء تفاهم، ولم يدفع ولم يمنع الزكاة أن يدفعها لأهلها، وإنما منع أن يؤدي لهذا الشخص المعين مثلا من ساعاته، كأنه ما أحسن تصرف معه وصارت بينهما سوء تفاهم، فقال: ما لا أعطيك شيئا، انصرف. يقول: أنه لم يكن عنده ممن يمنع الزكاة، أو تفرس فيه فراسة المؤمن أنه لا يخالف جماعة المسلمين ببلده الدافعين لها إلى الإمام، فكان كما ظن، فكان كما ظن، والرجل قد دفع طوعا بعد ذلك. يقول: ولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز له أن يتركها حتى يأخذها منه، فهو حق للمساكين يلزمه القيام به لهم، وهذا الباب في من منع الزكاة مقرا بها. هذا الباب وهو نصب الحرب ضد هؤلاء المانعين للزكاة إنما هو في من يقر بوجوبها لكنه يظن بها ويخشى. لكن يقول: أما من منعها جاحدا لها فهي ردة بإجماع، لكان لا يجب علي شيء من هذا الذي تقولونه. هذا انتقل إلى باب آخر وهو باب الردة، وانتقل من باب حرب المانعين للزكاة إلى قتل المرتدين. هذا بالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.